عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وعبد الله حميد. والبداية بأبرز العناوين.
مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا.
المجلس السيادي بالسودان يعلن أنه سوف يسلم البشير وثلاثة آخرين للجمعية الدولية.
تعثر محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي.
إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية إبريل.
وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات بشأنه منذ أكثر من 3 أسابيع. وكانت الأمم المتحدة قالت السبت الماضي إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بالقتال حول العاصمة طرابلس.
من الجزائر ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع دكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. بداية، أهلا بك سيد الكريم، وماذا يمكن أن يمنع دول الأعضاء بمجلس الأمن على التصويت لصالح وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا؟
لا، هو من الناحية النظرية لا يمكن أن يمتنع يوم التصويت لصالح هذا الإجراء الذي يدعو أصلاً إلى التهدئة أكثر من شيء آخر، وإن كانت هذه التهدئة اليوم ضرورية، إلا أنه المصالح الضيقة لعدد من الدول الداعمة لطرفي النزاع، خاصة سواء فايز السراج أو خليفة حفتر، عدد من هذه الفواعل ربما تبحث اليوم أو تسعى إلى بقاء الوضع على ما هو عليه، لأن وقف إطلاق النار يعني ربما الاتجاه إلى طاولة مفاوضات وطاولة حوار تكون ليبيا تحت إشراف إقليمي، سواء من الناحية المغاربية أو الفضاء العربي أو الفضاء الإفريقي عموما. لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تناحر أو تضارب في الرؤى، وإن ربما نتوقع الامتناع عن التصويت من طرف عدد من الأعضاء، لأنه هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين الفاعلين الكبار أو ما بين القوى العظمى المشكلة أصلاً لمجلس الأمن.
القرار إذا صدر سيكون أول قرار ملزم بوقف إطلاق النار، فهل يعني ذلك أنه سيطبق عملياً على الأرض أم سيكون مجرد حبر على ورق؟
لا، هو إن صدر على من مجلس الأمن أكيد سيكون ملزم، وستكون له تداعيات في حالة ما إذا تم انتهاك هذا القرار من طرف أحد الأطراف الليبيين، وسيكون الخاطر الأكبر أمام المجتمع الدولي، هو الطرف الذي يخترق قرار الهدنة أو قرار وقف إطلاق النار، شيء مؤكد. لذلك تم الاتجاه أصلا إلى مجلس الأمن، لأن القرارات السابقة أو الندوات والاجتماعات السابقة، وكان آخرها وأهمها لقاء برلين، وإن تم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إما أن القرار لن يكون ملزما في ظل غياب أصلا أطراف ليبيا عن هذا اللقاء. لذلك تم الاتجاه إلى مجلس الأمن، لأن قراراته ملزمة بالنسبة إلى دول الأعضاء، ولا أعتقد أنه أحد أطراف النزاع في ليبيا وحتى الفواعل المدعمة لكلا الطرفين ستكون من مصلحتها خرق هذه الهدنة التي تأتي في مصلحة الليبيين في حد ذاتهم للذهاب إلى وجوه إلى حلول سلمية وإلى الاستقرار والأمن خلال بداية التشاورات والجلوس على طاولة واحدة.
دكتور رضوان، من له مصلحة في استمرار الصراع في ليبيا ومن يتضرر أكثر باستمرار الصراع؟
لا، الصراع في ليبيا من له مصلحة في الصراع في ليبيا هي الدول التي تمارس الحرب بالوكالة، الدول التي تريد عسكرة المنطقة وتبحث عن تدخلات عسكرية، وهو ما لا يتوافق مع الشرعية الدولية ولا مع ميثاق الأمم المتحدة. لذلك هذه الدول أو بالأحرى مجلس الأمن من الضروري أن يكون سدا وحاجزا أمام أي تدخل عسكري، لأنه لا يخدم الليبيين ولا يخدم المنطقة والدول المجاورة التي قد تتضرر من أي تدخل عسكري وإنشاء قواعد عسكرية، لأن في هذه الحالة سننتقل من مرحلة الحرب لا تماثلية ما بين ميليشيات ومرتزقة وجماعات غير دولتية إلى حرب مواجهة ما بين الدول الفاعلة التي تدعم كلا الطرفين. الخاسر الوحيد في كل الأحوال هو الشعب الليبي وبقية الأطراف الأخرى التي لا تزال محايدة مرغمة عنها، لأنه في ليبيا لا يوجد راج وحفظ، بل توجد قبائل أخرى لا تزال محايدة ولم تتصدر بعد المشهد الإعلامي أو المشهد السياسي اليوم.
اتفقت الحكومة السودانية مع جماعات التمرد في دارفور على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة، ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال محمد حسن التعيشي عضو المجلس السيادي السوداني في بيان إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمرا بالقبض على البشير في عام 2009، وكان أول أمر من نوعه تصدره المحكمة لرئيس ما زال في السلطة. ويواجه البشير 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، و3 اتهامات بالإبادة الجماعية، ويفترض أنه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن خالد علي الأعيسر الكاتب والمحلل السياسي السوداني. سيدي، بعد التحية، الجماعات المسلحة في دارفور رحبت بقرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فهل هذا القرار يسرع من وتيرة إحلال السلام؟
بالتأكيد لا يمكن القراءة بمعزل عن الواقع السياسي السوداني حتى يصل الناس إلى خلاصات تفيد بأن هذا القرار ربما يعجل من أو يسرع من عملية السلام والاستقرار ليس في دارفور فحسب، وإنما في كافة أرجاء السودان. بالتأكيد أن هذا القرار إذا تم تنفيذه سيدفع بعملية السلام في جوبا، ولكن إلى هذه اللحظة ربما هناك بعض الشكوك في أن القرار قد تم اتخاذه وفق توافق بين المؤسسة العسكرية والمكون المدني في المجلس السيادي، وهذا بالتأكيد يلغي بزراره على عملية سير عملية المفاوضات في جوبا. والمؤكد أن قضية المحكمة الجنائية الدولية في السودان هي ملف شائك له ارتباطات بعدد من أو جملة من القضايا، بداية بحث القضاء أو إرسال إشارة بأن القضاء في السودان غير مؤهل للبدء في هذه القضية، ربما يلغي أيضا بتبعات أخرى. كذلك هناك تعقيدات قبلية وارتباطات لبعض المطلوبين ربما تؤدي إلى انفجار الأوضاع في بعض الأجزاء في بعض أجزاء السودان. وبالتالي في تقديري الشخصي أن قرار تسليم المطلوبين هو قرار يحتاج إلى دراسة كبيرة من الحكومة السودانية، وهذا ما رشحت بعض الأنباء بأن هناك ربما يعني مطالب داخل السلطة الدولة بإعادة النظر فيما جاء من تصريحات في جوبا يوم أمس.
هل تسليم الرئيس السابق عمر البشير له أي أبعاد خاصة بعلاقة السودان بالمجتمع الدولي؟
بالتأكيد تسليم البشير من زاوية ربما يقرأ في سياق تنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بقضية المحكمة الجنائية الدولية التي هي أصلا قضية محولة من مجلس الأمن، ربما يفيد في شكل العلاقة السودانية الدولية، ولكن على الصعيد الأفريقي ربما يلقم ويفجر العلاقات بين الحكومة القائمة الآن والاتحاد الأفريقي، ونعلم أن الاتحاد الأفريقي له مواقف متشددة حيال قضية المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من الدول الأفريقية إما أنها لوحت بالانسحاب أو انسحبت فعليا من ميثاق روما، وهذا ينذر بعلاقة متجاذبة مع الاتحاد الأفريقي من زاوية، وحتى الجامعة العربية من زاوية أخرى على الصعيد الإقليمي.
أيضا لماذا لا تتم محاكمة البشير داخليا في التهم المتعلقة بدارفور بدلا من تسليمه للمحكمة الجنائية؟
داخليا ربما هناك قضايا رفعت وهي قيد النظر داخل منظومة القضاء السوداني، خاصة فيما يلي قضايا دارفور، وبالتالي يعني هناك من يستغرب تصريح الناطق باسم وفد التفاوض في جوبا باعتبار أن هناك قضايا دونت في حق الرئيس البشير داخليا، والقضاء السوداني بدأ في يعني اتخاذ إجراءات فيما يلي قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور. كما شفت لك القضية شائكة وتحتاج إلى توافق سوداني، وهذا الأمر ربما يحتاج إلى التريث والانتظار، لأنه واضح أن هناك يعني حراك يدور الآن خلف الكواليس لتدارك التصريحات التي جاءت على لسان التعايشي من جهة، وأيضا الخروج بصيغة توافقية تفضي إلى يعني درجة قبول ورضا من الحركات المسلحة التي تضع شرط المحاكمة والعدالة الدولية كأساس للتفاوض في جوبا، وبالتالي نحن أمام مفارقة ربما يعني يزعم التكهن حولها ما لم تصدر تصريحات رسمية من الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، وأيضا الناطق باسم الرئيس مجلس الوزراء باعتبار سلطة تنفيذية مهمة في هذه المرحلة الانتقالية في السودان.
قالت وكالة رويترز للأنباء إن 6 مصادر قالت إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية نزاع مرير انهارت عقب بدئها، ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة تسبب في تعطيل الجهود العربية الخليجية المشتركة للتصدي لإيران.
وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول هي أول بارقة لتحسن الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه تماما.
من الرياض ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد مبارك العاتي. بعد التحية، هل السبب الرئيسي في تعثر المحادثات أنها تستبعد الدول الأخرى الضالعة في الأزمة مثل الإمارات ومصر؟
الأول أنه لم يصدر من الرياض حتى الآن أي تلميح أو تصريح حيال هذه المحادثات من هدمها. الأمر الآخر طبقا لمتابعتنا يبدو أنها ليست انهيار في المحادثات بقدر ما هي توقف عند نقطة معينة، ومن ثم قد تعود جهود من جديد لاستئناف هذه المحادثات. ما أرجحه شخصيا أن المحادثات توقفت عند نقطة معينة تعنت فيها الموقف القطري، لذلك رأت السعودية أن تتوقف هذه المحادثات إلى أن تحدث انفراجة جديدة طبقا للمفاوض الكويتي. لذلك أقول إن المحادثات السعودية القطرية لم تنهار، كانت موجودة لكنها توقفت عند نقطة معينة عندما تصلب الموقف القطري حيال عدم تنازله عن علاقاته مع أعداء المنطقة، وايضا عن تعاملاته مع ما اسماها بحريه التعامل مع كل الاحزاب، والسعوديه في اشاره للتنظيمات الارهابيه وقطر تعتبر انها احزاب سياسيه. اعتقد ان بقيه الدول رات ان السعوديه هي خير من يمثلهم، وطبقا لان السعوديه ايضا هي العامل المؤثر الاقوى في هذه الازمه، لانها هي الدولة التي ترتبط بحدود برية وحدود كبيرة جدا جوية أيضا وبحرية مع قطر، ولذلك فالسعودية هي المؤثر الأول في الأزمة والمتأثر أيضا.
لماذا تتجه قطر فقط إلى السعودية في محاولة إنهاء الأزمة برأيك؟
كان هناك عدد من الملاحظات حقيقة من بعض الدول قالت أنها تريد الاستفراد، بينما الواقع يقول أن ستكون السعودية ممثل حقيقي وأمين لبقية الدول، ومن الطبيعي حقيقة أن تكون السعودية هي المفاوضة، السعودية هي الدولة الأقوى الآن في العالم العربي وهي تقود العمل العربي ودولة مؤثرة على مستوى الدولي بدون أدنى شك أنها ستكون مؤثرة في محيطها الخليجي وقادر محيطها الخليجي، ولذلك هذا السبب منطقي جدا أن تكون هي المفاوض مع 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 الدوحة. الأمر الآخر الدوحة تدرك أن مصالحها العظيمة والكبيرة لن تفرج عنها ما لم تتفق مع السعودية، بمعنى أن أي اتفاق مع أي دولة أخرى دون موافقة وحضور وعلم السعودية لن يكون له أي قيمة سياسية أو اقتصادية ولن يكون ذا جدول.
يعني هل أصبحت هذه القضية بدون حل؟ ومن المستفيد أكثر في استمرارها برأيك؟
ما المتكسب الحقيقي من استمرار الأزمة هم أعداء المنطقة الإقليميين والدوليين، هناك عدد من الدول تتكسب من استمرار أزمات المنطقة وتتكسب من استمرار مثل هذه الأزمة، عندما رأينا النظام الإيراني والنظام التركي تستحلب الميزانية والمالية القطرية ولا تصدر أي تصريح صحفي، مجرد تصريح صحفي لا يصدر إلا بقيمة مالية تزغى قطر، ذلك بدون أدنى شك هناك من يستفيد من استمرار الأزمة. نحن في دول مجلس التعاون الخليجي ننظر لهذه الأزمة بأنها أزمة مؤلمة لنا وأزمة مؤثرة في محيط الخليجي والعربي، أن هذه الأزمة لن ترى انفراجة حقيقية ما لم تقدم الدوحة تنازلات قد دعني أسميها مؤلمة للدوحة حتى تكون هناك انفراجة حقيقية للشعب القطري الشقيق الذي عانى ولا يزال يعاني من ممارسات الحكومة القطرية.
حقق فيديو لأم تلتقي طفلتها المتوفاة بتقنية الواقع الافتراضي نحو 8 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط من بثه على موقع يوتيوب، وأطلق على الفيديو اللقاء معك فكيف حدث هذا؟ نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
نايون طفلة كانت تبلغ من العمر 7 سنوات في عام 2016 عندما توفيت بمرض عضال، وبعد سنوات تم جمع شمل الأم الكورية الجنوبية غانغي سونغ مع ابنتها في عالم افتراضي تم إنشاؤه لفيلم وثائقي متلفز. تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفوا مع الأم التي ظلت تبكي طوال 9 دقائق داخل العالم الافتراضي الذي التقت فيه ابنتها المتوفاة تتحدث إليها دون أن تتمكن أبدا من لمسها. فريق الإنتاج قضى نحو 8 أشهر في المشروع لإخراجه بتلك الصورة، وقاموا بتصميم الحديقة الافتراضية وفقا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارتها في العالم الحقيقي، واستخدموا تقنية التقاط الحركة لتسجيل حركات الطفلة في الواقع الافتراضي الخاص بهما. وهناك تضحك نايون وتسأل والدتها بحذر عما إذا كانت خائفة. فريق الإنتاج قال إن العملية قد لا تكون بسيطة والمنتج النهائي قد لا يكون مثاليا، ولكن لدينا الآن تقنية لإعادة الموتى في الواقع الافتراضي بشكل مقنع بدرجة كافية. الفيلم الوثائقي أطلق عليه اللقاء معك، فكرته الرئيسة إعادة ابتكار سلسلة من الذكريات الدافئة من حياة نايون الطفلة المتوفاة، ولم تتوقف الأم خلال المشهد عن البكاء في اللحظة التي ترى خلالها ابنتها ظاهريا، في حين أن بقية أفراد الأسرة والد نايون وشقيقها وشقيقتها ظهروا جميعا يشاهدون لما الشمل بتعبيرات حزينة وبالظرف للدموع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما وصفته بعرقلة الجيش الوطني الليبي رحلات جوية تنقل موظفيها من وإلى البلاد، مشيرة إلى تكرار تلك الوقائع.
أعلن سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماسيغورا أن بلاده لا تملك أي معلومات عن السلاح الاستراتيجي الذي تستعد بيونغ يانغ للإعلان عنه، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية كأية دولة أخرى تملك كامل الحق في تعزيز قدراتها الدفاعية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوان أن السياسة الأمريكية أحادية الجانب تبقى العائق الوحيد لعملية الحد من التسلح.
قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغه بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات بين الولايات المتحدة والطالبان بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
قال وزير خارجية تركيا مولود شاوش أغلو إن ألمانيا قدمت 40 مليون يورو لدعم خطط تركيا لتوطين اللاجئين السوريين في إدلب.
أوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض 222 رجلا وامرأة بتهمة أداء اللباس في الأماكن العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات العقابية المقررة في مثل هذه الحالات. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا.
المجلس السيادي بالسودان يعلن أنه سوف يسلم البشير وثلاثة آخرين للجنائية الدولية.
تعثر محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي.
الآن إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف أن أوروبا تترقب الغاز الذي سيتدفق عبر خط أنابيب التيار الشمالي. قال تشيغوف إنه تم مد خط أنابيب التيار الشمالي 2 بنسبة 100% تقريبا، ومن الواضح أنه سيتم الانتهاء من الباقي في النصف الأول من العام الحالي، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الغاز سيتدفق في نفس اللحظة، لأن هذه العملية ما زالت بحاجة إلى عدد من الأعمال التقنية والتجارب والاختبارات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة روزنفت إيغور سيتشن إن مشروع فوستوك أويل الذي تنفذه الشركة بمنطقة القطب الشمالي سيسهم في نمو لحجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2% سنويا، إلى جانب تأمين فرص عمل جديدة. وقال سيتشن خلال اللقاء مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن حجم الاستثمارات الإجمالية في المشروع تبلغ 10 تريليونات روبل، ما يعادل نحو 159 مليار دولار.
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة حرجة. وألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد بالأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضوي بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
قال محافظ البنك المركزي المصري إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة فنية في الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن الأولوية لنمو اقتصاد البلاد. وكانت مصر قد وقعت اتفاقا سابقا مع الصندوق في نوفمبر 2016 بهدف الحصول على قرض قيمته 12 مليون دولار. يرتبط الاتفاق بخطوات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود.
قالت نيسان موتورز إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غوسون تطلب فيها 91 مليون دولار عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالية. وكان غوسون يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة حتى فر إلى لبنان في ديسمبر كان الأول.
أما الآن أخبار الرياضة. كشفت تقارير إذاعية عن موافقة نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي على تدريب المنتخب السوري رسميا لمدة عامين، ومن المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي على العقد خلال الأسبوع المقبل. ويتولى معلول قيادة نسور قاسيون في الجولات المتبقية من التصفية الأسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023. وكان المدرب السابق لمنتخب سوريا فجر إبراهيم الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي رفض اقتراحا لتمديد عقده مدة 6 أشهر، علما أنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة.
قرر الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالانتخابات المقررة في الأسابيع المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي لويس روبياليس. كاسياس أخبر المجلس الأعلى للرياضة بقراره الترشح في الانتخابات السابقة لأوانها والتي قرر الرئيس الحالي الدعوة لها قبل نهائيات أمم أوروبا 2020.
أحرز الشاب الصاعد زاين ويليامسون 31 نقطة في أفضل حصيلة بمسيرته ليقود نيو أورليانز بليكنز للفوز 138 مقابل 117 على بورتلاند تريل بلايزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وعاد ويليامسون بعد غياب لمباراة واحدة بسبب إصابة في الكاحل وتألق في التسجيل واستحوذ على 9 كرات مرتدة ومرر 5 حاسمة ليحقق فريق الانتصار 3 على التوالي أمام بورتلاند هذا الموسم.
ذكرت وسائل إعلام أن سباق جائزة الصين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لن يقام في موعده في 19 من أبريل نيسان بسبب تفشي فيروس كورونا. وتسبب الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا في وفاة أكثر من 1100 شخص وأصاب ما يزيد عن 44,000 شخص في الصين بعدما ظهر لأول مرة في ووهان نهاية العام الماضي. وقال الاتحاد الدولي للسيارات إنه يراقب الوضع في الصين التي تستضيف الجولة 4 من موسم 2020 على حلبة شنغهاي الدولية.
والآن مستمعين إلى سبوتنيك بريك. كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي، كما زودت أجهزتها الرئيسة الأخرى بتكنولوجيا لشبكات الجيل الخامس في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. ويبدأ سعر الهاتف من 1380 دولارا ويأتي في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل ومنافستها التقليدية تلك في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلا عن شركات صينية أخرى مثل هواوي التي انتزعت نصيبا من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.
حذرت السلطات الأسترالية من مغبة رمي بقايا السجائر من السيارة داعية للإبلاغ عن السائق الذي يقوم بذلك وتزويد السلطات المختصة برقم السيارة. وبدأ تطبيق قانون جديد منذ بداية هذا العام يتعرض بموجبه المخالفون لخسارة 10 نقاط مرورية وغرامة تصل إلى 11,000 دولار في حالة تم الأمر خلال فترة حظر إشعال النيران.
وقعت وزارة التراث والثقافة العمانية ومتحف بيرن السويسري للتاريخ الطبيعي اتفاقية لمسح وتوثيق ودراسة النيازك. وكشفت الوزارة عزمها تركيب كاميرات لمراقبة السماء في بعض الأماكن بغرض رصد أي نيازك تدخل أجواء السلطنة والوصول إليها فور سقوطها لإجراء المزيد من البحوث العلمية عليها قبل تأثرها بالعوامل الأرضية.
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تصميم بوستر لدورته الافتتاحية يبرز عارضة الأزياء السعودية سميرة الخميس، وهي وهي تخرج من البحر تعبيرا عما تشهده البلاد من تغيير. ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقرر إقامته بمدينة جدة السعودية في الفترة من 12 إلى 21 من مارس المقبل هو أول مهرجان سينمائي سعودي دولي يطرح فرصا واعدة لمستقبل السينما السعودية. كان المهرجان قد أعلن عن أقسامه الرئيسية وهي المسابقة الدولية الرسمية ومسابقة الفيلم العربي القصير مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، فضلا عن أقسام للسينما التفاعلية والكلاسيكية والتجريبية.
في الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسة لعالم سبوتنيك.
مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا.
المجلس السيادي بالسودان يعلن أنه سوف يسلم البشير والثلاثة آخرين للجنائية الدولية.
تعثر محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي.
ومن أخبارنا الاقتصادية، مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن أوروبا تترقب الغاز الذي سيتدفق عبر خط أنابيب التيار الشمالي 2.
ورياضيا، نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي يوافق على تدريب المنتخب السوري رسميا لمدة 2.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arab.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.